كل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشروا لكل أمة. كلمة الأمة من الألفاظ التي لم يكن العرب يعرفونها تقريبا قبل نزول القرآن، كانوا يعبرون بكلمة قوم، قبيلة، جماعة. أما كلمة الأمة فهي مما جاء به القرآن، ومن الصفات التي أكرم الله بها المسلمين فيما بعد، بعد أن تحلوا بالإسلام. الأمة تعني كما قال العلماء كل جماعة تلتقي على مذهب واحد، هذه أمة. كل جماعة تلتقي على مذهب واحد فهي أمة، ثم إن كان هذا المذهب مذهبا صحيحا فهي أمة مستقيمة، أمة صالحة. وإن كانت هذه الأمة تلتقي على مذهب باطل فهي أمة فاسدة. ولذلك فنحن نقول اليهود أمة، ذلك لأنهم يجتمعون على مذهب، والمسلمون أمة، ذلك لأنهم يجتمعون على مذهب. ولكن شتان بين من اجتمع على دين الله الحق وبين من اجتمع على مذهب ابتدعه المبطلون والمتعصبون. عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر فيها، أمر أصحابه بكتابة وثيقة مشهورة معروفة، وثيقة تشبه ما نسميه اليوم الدستور. يقول رسول الله في أول بند من بنود هذه الوثيقة: المسلمون من قريش ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. المسلمون من قريش آل مكة ويثرب المدينة، ومن تبعهم فلحق بهم يعني إلى يوم القيامة أمة واحدة. لماذا؟ لأن مذهبا واحدا قد جمعهم وهو الإسلام. ثم قال في البند الذي يليه: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، لهم نفقاتهم وللمسلمين نفقاتهم. يهود بني عوف، كان هؤلاء اليهود يساكنون المسلمين في المدينة، على الرغم من أن من أنهم يعايشون المسلمين، والوثيقة تنص أنه حالة سلم ينبغي أن تسود بينهم، لكنه أعلن رسول الله أن اليهود أمة مستقلة لأنهم يلتقون على مذهب آخر. إذا قول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل جماعة تتبع مذهبا جعلنا منسكا، يعني الأمم السابقة التي أوحى الله عز وجل إليها بشرائع وأرسل إليها رسلا، أيضا شرع الله لهم مثل هذا المنسك، وهو المراد بالمنسك الذبيحة، يعني لستم أنتم أول من شرع الله لكم الذبائح وأحلها فيما إذا ذكر اسم الله عليها بشروط وقيود معروفة، بل إن هذا المنسك قد شرعه الله أيضا لمن قبلكم، فأحلت الذبائح أيضا لأمم سابقة بشروط وقيود كالتي نعرفها اليوم. هذا معنى كلام الله عز وجل. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أي هذا هو القاسم المشترك بيننا وبينهم، فكل أمة شرع الله عز وجل لها الاستفادة من لحوم الأنعام على أن تذكر اسم الله عليها، وعلى أن لا يكون ذبحها باسم صنم، باسم شخص تقربا إلى كائن من الناس. هذه الشروط هي قاسم مشترك بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام والأمم السابقة التي أوحى الله عز وجل إليها بشرائع وأحكام. يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. البهيمة مفرد بهائم، والبهائم اسم كل الحيوانات العجماوات من غير الإنسان. المفرد بهيمة هو الجمع بهائم، والأنعام نوع من البهائم. الأنعام هي التي أنبأنا الله عنها في آخر سورة الأنعام، فقال 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 إلى آخر الآية. فالإبل، الغنم، البقر، هذا كله من الأنعام. فقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي من أنعام البهائم، من الأنعام التي هي أنواع من عامة البهائم. فإذا عرفنا ذلك، عرفنا أن هذا المنسك الذي شرعه لنا الله، شرعه هذا الإله ذاته أيضا لأمم سابقة وبنفس القيود التي علمنا إياها وبنفس الكيفية. إذن نعلم من هذا النتيجة التي نبهنا إليها الله بقوله فإلهكم إله واحد. ما دامت هذه الشرعة واحدة فإذا الشارع واحد، فإلهكم إله واحد. ليس هنالك آلهة شتى، وليس هنالك إلهان أو أكثر، وإنما هو إله واحد. ولا أدل على ذلك من وحدة الشرع ومن وحدة الدين، ولا تختلف أحكام الشرع ما بين أمة وأخرى وعصر وآخر إلا حيث تختلف مصالحهم. ذلك لأن الشريعة إنما أقامها الله عز وجل من أجل حماية مصالح العباد، فما كان من هذه المصالح ثابتا لا يتطور ولا يتبدل فقد شرع الله لحمايته أيضا أحكاما لا تتطور ولا تتبدل. نعم. وما كان من هذه الشرائع معرضة للتطور وللتبدل بسبب اختلاف المصالح، فإن الله عز وجل خالف في هذه الأحكام ما بين عصر وآخر وفئة وأخرى. نعم. بناء على ذلك، والمهم أن نعلم أن المشرع واحد وأن الله عز وجل واحد، وإذا فالدين أيضا واحد. ومهما تصور الناس أن هنالك أديانا، فهذه الأديان لا يمكن أن يكون الصحيح الذي أنزله الله إلا دينا واحدا. لا العقل يتصور خلاف ذلك، ولا المنطق يتصور خلاف ذلك، إلا إذا تصورنا والعياذ بالله أن الله يعبث مع عباده، وهذا لا يمكن لأن الله منزه عن العبث. الباري سبحانه وتعالى أنبأنا عن قائمة معتقدات ينبغي أن نعلم أن نعلمها عن الإنسان وعن الكون وعن الحياة وعن مآل الإنسان. إذن هذه المعتقدات لا يمكن أن تختلف وتتبدل، مستحيل. لو أن الله حشرا ونشرا وحسابا وجزاء، ثم قال لأمة أخرى لا تنتظروا بعد الموت حشرا ولا نشرا ولا حسابا ولا جزاء. الإنسان بعد الموت يذهب ويبني. إذا لكان أحد الكلامين كذبا والآخر صحيحا أكيد. وجل الله وتنزه عن هذا. فإلهكم إله واحد، إذا كان كذلك فله أسلموا، استسلموا لهذا الإله الواحد ولسلطانه، وادخلوا طوعا لا كرها في باب العبودية له. وإذا فعل الناس ذلك فقد اتحدوا وقد آلوا إلى أسرة واحدة. وهذا الدين له فوائد كثيرة، لكن من أجل فوائد الدين في دار الدنيا، بل أجل فائدة بالدين في دار الدنيا، هو جعل الناس جميعا فوق هذه الأرض كتلة واحدة يعيشون حياة أسرة واحدة. كيف؟ ما الضمانة لذلك؟ الضمانة أن يعلموا أن إلههم واحد، وأن الأوامر التي تأتيهم من هذا تأتيهم لا تأتيهم إلا من هذا الإله الواحد، فينصاعوا جميعا إلى الإيمان بهذا الإله وإلى الخضوع لسلطانه، وإذا بهم جميعا أصبحوا أسرة واحدة. ومن هذه الأسرة يختلفون اختلاف اختصاصات، يختلفون اختلاف تعاون، هذا شيء جيد، هذا ليس خلاف تشاق ولكنهم متعاونون متآلفون، يعني تخالف الفئات الإسلامية عندئذ تكون كتعدد الغرف في الدار الواحدة. لما بتكون الدار واحدة طبيعي أن يكون فيها غرف مستقلة، كل غرفة مستقلة عن الأخرى، لكن هل اختلاف الغرف عن الأخرى بعض عن الآخر ظاهرة اتحاد ضمن البيت ولا ظاهر تهارج وشقاق؟ ظاهرة اتحاد، ما بفيد من الدار إذا ما كان في غرف مستقلة. فالمسلمون شعوب وقبائل، واختلاف الشعوب واختلاف القبائل واللغات تحت سلطان وحدة الدين وتحت سلطان الاستسلام لدين الله، مثل اختلاف الغرف تحت سلطان الدار الواحدة. نعم، لذلك قال فله أسلموا. الوحدة التي يثمرها الدين الحق أجل نعمة أكرم الله بها عباده المسلمين في دار الدنيا، ولا يمكن أبدا أن تتحقق هذه الوحدة إلا بهذه الضمانة، مستحيل. هلا الأسرة المكونة من شيء 10-12 صبي وبنت بهالبيت، كبروا، شو ضمانة أن يكونوا متآلفين متحابين بهالبيت؟ شو ضمانتهم أن يكونوا بارا بمين؟ بالأبوين، برب الأسرة، صح ولا لا؟ متى ما كانوا بارة برب الأسرة أو نقول بالأبوين، كل واحد منهم قبل كل شيء عرف انه نحن اولاد فلان، هذا اللي فضل علينا ربنا، اذا لازم نكون بارين بهم. نعم، ثم دانوا للابوين بالولاء، تجد ان هؤلاء الشباب والفتيات والفتيان كلهم اصبحوا متآلفين متوادين. لكن لو فرضنا انهم ما دانوا بالولاء لرب الاسرة للابوين وما عرفوا فضل الأبوين عليهم وعلاقتهم بهم، مهما كان كل واحد منهم مثقف وفيلسوف وفهم، شو بيصير بهالبيت؟ بيصير تشاكس وشقاق. ما يقال عن الأسرة الصغيرة في الدار هو نفسه بدون أي خلاف يقع في الأسرة الإنسانية. نحن أسرة فوق الأرض لأن كلها من أبوين، أب واحد والأم من هذا الأب أيضا، إذا نحن أسرة ولو كنا كتار أسرة. طيب هذه الأسرة ما ضمانة تواؤمها وتآلفها؟ أن نعلم من هو رب هذه الأسرة، وأن ندين بالولاء لرب هذه الأسرة. رب الأسرة هنا من؟ المالك الأعظم، الخالق سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. عرفنا هو رب الأسرة الإنسانية ورب الكون كله، ثم خضعنا له بالولاء. كل أفراد هذه الأسرة شو صاروا؟ صاروا متوائمين ومتفاهمين ومتآلفين. بعدين كل فئة لها صبغة معينة، هدول ينطقوا بلغة عربية وهدول بلغة أخرى، وهدول البيض وهدول السود وهدول كذا، وبعدين شعوب. والباري عز وجل لا يعني أمرنا أن ننكر هذا، ما أمرنا بسحق هذه الفوارق، وإنما قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن سؤال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم فله أسلم. إذا أسلمنا لله أصبحنا أمة واحدة ذات وئام وتفاهم واتحاد. وبشر المخبتين، بشر المتواضعين المتذللين لله. أخبت فلان لله يعني ذلل تواضع له. فالإخبات مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله. الآية الثانية شرحت كلمة المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الحقيقة شرح كلمة المخبتين تحتاج إلى كلام طويل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر، خصوصا الفقرة الأولى تحتاج إلى شرح، ولذلك نرجع شرح الآية الثانية وهو يتضمن تفسير المخبتين إلى درس قادم. إنما المهم أن نعلم حقيقة ما ننساها، أن الله عز وجل يريد من عباده أن يتآلفوا ويتحدوا، ولا يريد منهم أن يتشاقوا ويتهارجوا فيما بينهم. ولو كان لذلك ضمانة غير الدين لدلهم الله على تلك الضمانة، لكن لا ضمانة لذلك إلا في الدين. إذا واحد بده يتفلسف ويقول لا الآن نحن في عصر الحضارة وعصر المدنية، في أشياء أخرى ممكن توحد الأمة الإنسانية، ذكره بهذا المثل الذي قلت، وهو الأسرة الصغيرة في الدار الواحدة. مهما تقدمت الحضارة ومهما أعضاء هذه الأسرة تقدموا وتحضروا، إذا لم يدن أفراد هذه الأسرة بالولاء للأبوين، ولم يعلموا صلة بين الأبوين رب الأسرة والأولاد والفضل الذي لابد أن يدين له الصغار للكبار في هذا المنزل، ولم يدينوا فعلا بالولاء للأبوين، مستحيل أفراد الأسرة تتفق. مستحيل لو كان كل واحد منهم فيلسوف الكون. ليش؟ لأنه ما في رأس، فكل واحد وكلاتهم بمستوى الثاني، فلابد كل واحد منهم يفرض أوامره على الآخر، ومن خلال ذلك يقع التشاكس ويقع التخالف وتقع المصائب والفتن. شو الفرق بين الأسرة الصغيرة والكبيرة؟ ما في فرق. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليها وفرقنا عليها ولا تجعل حوائجنا إلا إليها، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.